أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أخذنا في السيرة العقلائية والمتشرعية الأمر الأول وهو إثبات السيرة، والأمر الثاني حجية السيرة، والأمر الثالث دفع التوهم. كان دفع التوهم الأول أن الآيات الناهية عن العمل بالظن تردع عن السيرة، وخبر الواحد عبارة عن شيء ظني، أمر ظني، فهذه الآيات تشمل بإطلاقها أيضا خبر الواحد، فكأن الشارع أيضا ردعنا عن خبر الواحد. فرد الشهيد على هذا الإشكال أنه هذه الآيات لا تصلح أن تكون رادعة، لأن سيرة المتشرع المتدينين في عصر المعصومين كانوا يأخذون بهذه الأخبار. وطرح الشهيد 4 احتمالات أن كيف يتعامل الأصحاب مع هذه الآيات، ومن خلالها أثبت بأن هذه الآيات لا تنفع أن تكون رادعا للسيرة. ثم يأتي إلى الإشكال الثاني، أيضا قد يقال هنا إن دليل أصالة البراءة أيضا شاملة لمثل هذا الخبر الظني، حالة الشك البدوي نجري أصالة البراءة، إذا كان عندي شك بدوي فنجري أصالة البراءة، هذا الخبر لا يعطيني يقين، ظل عندي حالة الشك موجودة. مع وجود حالة الشك نستطيع أن أجري أصالة البراءة. إذن أصالة البراءة أيضا تشمل هذه الأخبار، أخبار الثقات، لأن حالة الشك لا ترتفع عندي، وشك بدوي ليس مقرونا بعلم إجمالي حتى أقول بالاحتياط. فهنا أيضا أصالة البراءة تردع عن هذه السيرة، لأنها تشمل حالة قيام خبر الثقة على خلاف أصالة البراءة. الشهيد يجاوب على ذلك بأنه نجري نفس الاحتمالات السابقة 4، وأيضا نصل إلى نفس النتيجة أن أصالة البراءة لا يمكن أن نأخذ بها ولا تردعنا عن السيرة، فتظل السيرة ثابتة عندنا. ومثل ذلك في الكتاب، عليكم السلام ورحمة الله، ومثل ذلك يقال في مقابل التمسك بأدلة الأصول كدليل أصالة البراءة مثلا لإثبات الردع بإطلاقها لحالة قيام خبر الثقة على خلاف الأصل المقرر فيها. فما دام مثل ذلك يعني تجري نفس الاحتمالات السابقة ونصل إلى نفس النتيجة. طبعا بالنسبة للآيات الكريمة قلنا هناك إذا عندي آيات تنهى عن الظن، والله عز وجل يعطي الشرعية، أضحك الله سنك، ويعطي الشرعية لظن معين، فهذا الظن يكون خارجا عن ذلك التحريم من باب العموم والخصوص كما مر سابقا، أو قد يكون من باب الحكومة، من باب الحكومة. وإذا تذكرون تعريف الحكومة وتعريف التخصيص والعموم، الحكومة يكون عندي يخرج عن الموضوع تعبدا، والورود يخرج عن الموضوع حقيقة. الماضي تذكرون هذه المصطلحات ولا ما مرت عليكم سابقا في الحلقة الأولى؟ مر عليكم لكن ما على كل حال ما أشرحها الآن، نتركها إلى محلها. فإذا إما أن نقول بالعموم والخصوص، وإما أن نقول بالحكومة، أن هذا الدليل الأول يكون حاكما على الدليل الثاني، لأنه يخرج شيئا من الموضوع تعبدا لا حقيقة، والورود يكون خروج من الموضوع حقيقة. نترك إلى محله إذا ما تذكرون. نأتي إلى الأمر الرابع، نريد الآن في السيرة العقلائية، في السيرة المتشرعية لا أحتاج إلى إثبات السكوت وعدم الردع، لكن في السيرة العقلائية كما مر سابقا أننا نحتاج إلى أن نثبت سكوت المعصوم ونثبت الإمضاء عن طريق سكوت المعصوم، وطالما أنه لم يرد دليل على أنه يمنع من هذا الشيء فالسكوت علامة الإمضاء. فهذا الأمر الذي الآن متشرع يقومون فيه، أو حتى العقلاء يقومون بالاعتماد على خبر الثقة، وهذا من المحتمل أنه أيضا يسري إلى مجال الأمور الشرعية إلى الأحكام الشرعية. فهنا أمام الشارع أنه يقف أمام هذا الاعتماد ويقول إذا كان لم يكن موافقا على الاعتماد على خبر الثقة فلا بد أن يقف في وجه هذا الشيء ويقول لهم لا تأخذوا بخبر الثقة، ولأن هذا الأمر الاعتماد على خبر الثقة يعرض الأغراض الشرعية للتفويت لو لم تكن مرضية، فلو لم تكن مرضية لا بد أن يتدخل الشارع، وهذا هو الأساس العقلي الذي ذكره سابقا، لأن نقض الغرض من المعصوم مستحيل. الأساس العقلي نقض الغرض من المعصوم مستحيل، وكذلك أيضا عندي أساس استظهاري ظهور حال المعصوم في مقام الإمضاء أنه سكت فهو يمضي هذا العمل، الاعتماد على خبر الثقة. رابعا، هذا ما سابقا ما يحتاج شرح تفصيلي، رابعا إن عدم الرد يكشف عن الإمضاء، وهذا واضح بعد إثبات امتداد السيرة إلى الشرعيات وجريانها على إثبات الحكم الشرعي بخبر الثقة. الأمر الذي يعرض الأغراض الشرعية للتفويت لو لم تكن مرضية، وإذا كانت تعرض للتفويت فلا بد أن يتدخل المعصوم، وهذا الأساس العقلي اللي مر سابقا، مضافا إلى أن ظاهر الحال الأساس الاستظهاري اللي ذكرهم في الأساسين السابقين في أمثال المقام هو الإمضاء كما تقدم. نعم. عقلائية. نعم. يعني خلينا نقول بأن يعني هذا نسأل هذا السؤال، إن هل المتشرع إذا إنسان متدين هل يقوم بعمل دون الرجوع إلى المعصوم، خاصة أصحاب الأئمة سلام الله عليهم، فحتما عندهم شيء على هذا العمل. نعم، سجية عقلائية. نعم، فالرجوع إلى المعصوم ما يحتاج، إذا سكت المعصوم بعد ما يرجعون له، يكون واجب المعصوم أن يتدخل. على أي حال السيرتين، نعم السيرتين يحتاج، إذا كان المعصوم غير راضي عن الاعتماد على خبر الثقة مطلقا، الآن كان سيرة متشرعة أو سيرة عقلائية، نعم كسيرة عقلائية تمتد إلى الأمور الشرعية بطبيعتها لأن سجية عقلائية، فتمتد حتى إلى المتدينين. إلى المتدينين إذا امتدت، هنا المعصوم عليه أن يقول بأن أنا مراضع لهذه الطريقة. إذا لم يعترض، الاعتماد على خبر الثقة وإن كان أساس عقلائي ينقلب إلى أن يكون أساس متشرعي عند المتدينين، باعتبار هناك دليل شرعي للاعتماد على خبر الثقة، عندنا أدلة شرعية كثيرة موجودة. نعم، أكو دليل مسبق سابقا، يعني مجرد السكوت هو يعتبر، وإن كان الدليل عدمي مجرد السكوت يعتبر دليل عندي، يعني ما يحتاج إلى وجود دليل نفسه. فأقول إذا المتدينين قاموا بعمل الآن وإن كان أصلها سيرة عقلائية، فالمعصوم ما اعترف، فإذا المعصوم أقر على ذلك صار عندي هذا جزء من الشرع، إذا صار جزء من الشرع فأسميه سيرة متشرعة وإن كان الأصل عقلائي. ما يفرق، لكن العقلائية شيء مو بالضرورة أن يكونوا متدينين ولا أنهم مسلمين. نعم نعم، السيرة العقلائية نحتاج إلى الإمضاء بعد وجود السيرة العقلائية، السيرة المتشرعية عند الإمضاء قبل، فيفرق بين قبلية وبعدية. نعم أقول بأن حتما طالما أنهم اعتمدوا على خبر الثقل أكو دليل مسبق عندهم، يعني السكوت إما مسبق أو عندهم دليل مسبق على حجية خبر الواحد، دليل مسبق. سر العقلائي ما عندهم هذا الدليل حتى لو لم يكونوا متدينين، فيأتي الإمام ويقرهم على ذلك. أقول لأن امتداد السير العقلائي هي امتداد راح يصير باعتبار متدين أيضا عقلائي، الإنسان من الأعراف الاجتماع من المجتمع هو قاعد يعيش في هذا المجتمع، فمعتمدين الناس بطبيعتهم معتمدين على أخبار الثقة وإن كانت سيرة عقلائية موجودة. أصلها مو من الشرع، قلنا سيرة عقلائية نعم، لكن أقول هناك الإمضاء قبلي هنا الإمضاء بعدي، هذا الاختلاف بينهم. نابع هو نابع يمتد إلى الأمور الشرعية، دور الإمام ما هو المعصوم؟ أن يقول إذا لم يكن راضيا يتدخل، إذا كان راضيا بعد ما في داعي إلى التدخل. هذا الفرق بين الأمر. نعم أصله سيرة عقلائية بلا شك، هذه السيرة المتشرعية، بس أقول بأن حتى في الشرع لابد الآن ليش قاعد نبحث في أدلتها من الكتاب أدلتها من السنة، هل يوجد أو لا يوجد؟ فإذا أثبتنا بوجود دليل من القرآن أو من الروايات، فهذا الدليل شو يصير عندي؟ أستطيع أن أعتمد على السيرة العقلائية في الاعتماد على خبر الثقة لأنه لوجود دليل شرعي مسبق، فأعمل بهذا الأمر. في السيرة العقلائية فصارت عندي سيرة متشرعية، السيرة العقلائية الآن كل المجتمعات يعتمدون، فيأتي الإمام ويقر هذا الأمر، فيصير السكوت والإقرار بعد وجود السيرة العقلائية تمتد إلى سيرة المتشرعة. المتشرع لا يعتمدون على شيء إلا إذا كان عندهم دليل شرعي، فلا بد من وجود دليل شرعي مسبق على حتى يعتمدوا على هذا الأمر. فكروا في الأمر إن شاء الله. طبعا الشهيد أيضا انتظروا الحلقة الثالثة توسع البحث أكثر، وكذلك في بحث الخارج هم يتناوله بشكل أكثر. الآن في الحلقة اللي في بحث الخارج شنو موجود ما أدري أنا، مستوى الحلقة الثالثة أيضا في بحث طويل حول هذا الموضوع، ولا تستبقوا الأحداث الآن. هذا على هذا المستوى الشهيد يبين بعض القضايا والتفصيل هناكم أكثر، والحلقة الثالثة معقدة أكثر. وإذا صار إن شاء الله يعني أستاذ آخر أنا درستكم أيضا، شوفون صعوبة الحلقة الثالثة، العبارة الواحدة تحتاج إلى كم من الشرح حتى تفهم هذه العبارة. أدلة نفي الحجية، نفي حجية خبر الواحد. أولا نأتي إلى القرآن الكريم، هناك الآيات نفس الآيات التي قرحت بأنها ناهية عن اتباع الظن، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، إلى آخر الآيات التي تتحدث عن الظن. الشهيد يقول بأن رد الشهيد على هذا الأمر على هذا الاستدلال نفس الشيء، وإن كان مطلق يشمل كل ظن، ولكن ممكن من خلال الإطلاق يكون عندي تقييد فأقيد بخبر الثقة أنه خارج عن هذا الظن، فأعتمد على خبر الثقة يعطي حجية تعبدية وإن كان ظنا، ولكن يمكن الاعتماد على الظن المعتبر الذي يعطيه الشارع الحجية. قال من باب إطلاق وتقييد عموم وخصوص، من باب حكومة إلى آخره، مو الآن دور. المهم أن هناك نوع من التقييد لهذا الإطلاق. فإذا كان عندي دليل لفظي، يعني عندي دليل لفظي آخر يقول اعتمدوا على خبر الثقة، طبعا يثبت بالتواتر أو بالسيرة المتشرعة أو بالسيرة العقلائية، فإذا صار عندي تقييد من خلال الألفاظ، وأيضا نستطيع أن نقيد من خلال السيرة المتشرعة لأنها تكشف عن وجود الدليل الشرعي. فسواء كان لفظيا أم لم يكن لفظيا الدليل التعبدي للاعتماد على خبر الثقة فبحد ذاته كافي لتقييد إطلاق مثل هذه الآيات. فهذه الآيات بإطلاقها لا تصلح أن تكون رادعا عن السيرة كما تقدم سابقا. أدلة نفي الحجية، وقد استدل على نفي الحجية بالكتاب والسنة، أما الكتاب فبما ورد فيه من النهي عن اتباع الظن كقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، وقد يجاب على ذلك بأن النهي المذكور إنما يدل على نفي الحجية عن خبر الواحد بالإطلاق، وهذا الإطلاق يقيد بدليل حجية خبر الواحد، سواء كان هذا الدليل لفظيا أم سيرة، سواء كان دليل الحجية لفظي أو سيرة. أما على الأول فواضح. ليش واضح؟ وعندي ألفاظ تقيد بألفاظ، عندي آية قرآنية نقيدها برواية، وهذا واضح بأنه ما يحتاج إلى استدلال، بأن إذا عندي آية مطلقة نستطيع أن نقيدها برواية مقيدة. وأما على الثاني يعني على السيرة، فلأن إطلاق الآيات لا يصلح أن يكون رادعا عن السيرة كما تقدم بالاحتمالات الأربعة التي ذكرها الشهيد سابقا، وأثبت بأن المتشرع كانوا يقومون بالاعتماد على خبر الثقة، وهذه الآيات لم تكن ناهية، لم يأخذوا بها، فحتما هناك دليل شرعي من الشارع بالاعتماد على خبر الثقة. وهذا يعني استقرار حجية السيرة فتكون مقيدة للإطلاق، فهذه السيرة تقيد إطلاق تلك الآيات. وهذا بحث طويل أكو بالحلقة الثالثة عن تقييد السيرة لهذه الآيات، في عدة صفحات يتناولها الشهيد في الحلقة الثالثة. وهناك عدة نظريات، هل يمكن أن تصلح، هل تصلح أن تكون بإطلاقها تشمل السيرة أم لا؟ هناك عدة نظريات، ظاهر الأخوند الخراساني المحقق الأصفهاني و لا أدري الثالث من هو، علي حال ويرد الشهيد على هذه الاعتراضات. وأما السنة، الآن يأتي إلى أدلة نفي حجية خبر الواحد من السنة الشريفة. السنة يستطيع أن يقسم إلى عدة طوائف، إلى عدة فرق هذه الروايات. هناك فريق من الروايات يدل على عدم جواز العمل بالخبر غير العلمي، لا تعتمد على الخبر غير العلمي، إذا هذا الخبر لا يعطيك يقينا، بعض الروايات هكذا تقول، إذا لا تعطيك يقينا لا تعتمد على مثل هذا الخبر. فرد الشهيد على هذا الفريق أن هذا الفريق من أخبار الآحاد الضعيفة سندا، ما عندي دليل على حجية مثل هذه الروايات إذا كان السند ضعيفا. الرد الثاني، إذا كان نفس الخبر الذي يقول لا تعتمد على خبر الواحد هو نفس خبر واحد، فإذا أخذنا بمضمون الخبر معنى ذلك أنه لا يمكن الاعتماد على هذا الخبر. إذا أنا أقول لك لا تعتمد على خبر الواحد وأنا أقول لك رواية، معناته لا تعتمد على كلامي، فإذا نفس هذا الخبر يشمل نفسه لأنه خبر غير علمي فتسقط عن الحجية. وأما السنة ففيها ما دل على عدم جواز العمل بالخبر غير العلمي، وفيها ما دل على عدم القسم الثاني، وفيها ما دل على عدم جواز العمل بخبر لا يكون عليه شاهد من الكتاب الكريم، هذا الفريق الثاني. أما الفريق الأول فيرد عليه أولا أنه من أخبار الآحاد الضعيفة سندا ولا دليل على حجيته، نفس هذا الخبر. والآن إحنا في السنة يقول أكو فريق من الأخبار يقولون لا تعتمد على الخبر غير العلمي، ما عندي هامش، أنا كتابي قديم. نعم عندكم بالهامش، أنا كتابي قديم ما عندي هذا الهامش. فإذا أكو مجموعة من الأخبار، هذه الأخبار إذا عندكم بعض الأخوان عندهم هذه الهوامش فشوفوا هذه الروايات، فيقول مثل هذه الأخبار أحد وضعيفة سندا، عام الشهيد كيف حتما حقق في هذا الموضوع. وثانيا أنه يشمل نفسه لأنه خبر غير علمي بالنسبة إلينا، ولا نحتمل الفرق بينه وبين سائر الأخبار غير العلمية، وهذا يعني امتناع حجية هذا الخبر لأن حجيته تؤدي إلى نفي حجيته والتعبد بعدمها. فإذا بنفسها إذا قلنا مثل هذه الرواية حجة فهي تنفي نفسها. الفريق الثاني يدل على عدم جواز العمل بخبر لا يكون عليه شاهد من القرآن الكريم، مثل هذا الشرط. والآن هل كل شيء عندنا آية من القرآن؟ لا ما عندنا. المهم اشترطوا مثل هذا الشرط، اعرض على كتاب الله، إذا لا يوجد مثلا شاهد من كتاب الله ترمي به عرض الحائط مثلا. فيرد الشهيد على هذا الفريق يقول: لو أننا أخذنا بمثل هذه الأخبار فإذا تكون شاملة لأصول الدين وللأحكام الشرعية. يعني نفس في أصول الدين نحتاج إلى شاهد من القرآن الكريم، وفي الأحكام الشرعية أحتاج أيضا إلى شاهد من القرآن الكريم. وفي الأحكام الشرعية عندي أدلة تقول أنه حتى لو ورد عندك رواية لا يوجد فيها شاهد من القرآن الكريم تستطيع أن تأخذ بها، إذا كان في مجال الأحكام الشرعية. فإذا كان هذا يصير من باب الإطلاق والتقييد، فعندنا أيضا مجموعة من الروايات التي تستطيع أن تعبدنا الشارع بالخبر الظني إذا كان في مجال الأحكام الشرعية. خذ من فلان لأنه ثقة مثلا، ففي مجال الأحكام الشرعية عندي أدلة فنستطيع أن نقيد إطلاق مثل هذه الروايات. إذن خصوص المجال أنا ما قاعد نناقش قضية أصول الدين، في خصوص الأحكام الشرعية عندي روايات بالتعبد، تعبدنا هذه الروايات في الأحكام الشرعية، وهذا بالنسبة لنا الآن كافي، فنقيد إطلاق تلك الأخبار، تلك الروايات التي تقول بوجود يشترط في الخبر أن يكون فيه شاهد من القرآن. فإذا كان أخرجنا الأحكام فيظل أصول الدين تحت هذا الإطلاق أنه في أصول الدين تحتاج إلى شاهد من القرآن الكريم، أما في الأحكام فلا تحتاج مثل هذا الشاهد. وأما الفريق الثاني فيرد عليه أنه لو تم في نفسه هذا المعنى التسليم بأن تم، لكان مطلقا شاملا للأخبار الواردة في أصول الدين والأخبار الواردة في الأحكام، فيعتبر ما دل على الحجية في القسم الثاني يعني في الأحكام بالخصوص صالحا لتقييد إطلاق تلك الروايات، فنخرجها من الإطلاق ويظل الإطلاق شامل فقط للقضايا المرتبطة بأصول الدين بمجال العقائد. ففي مجال العقائد تحتاج إلى شاهد من القرآن، في مجال الأحكام لا تحتاج إلى شاهد من القرآن الكريم. الآن صار عندي أدلة نفي حجية خبر الواحد من السنة، ما عندي من القرآن الكريم، ما كان عندي سابقا من الروايات، ما عندي، يظل عندي السيرة العقلائية والسيرة المتشرعية. السيرة المتشرعية بنفسه كاشف، بنفسها كاشف عن الدليل الشرعي عن الحكم الشرعي، والسيرة العقلائية تحتاج إلى الإنضاء. فإذا اعتمادنا الآن على السيرة العقلائية وسيرة المتشرعة في إثبات حجية خبر الواحد. الآن نأتي إذا قلنا بأننا أثبتنا حجية خبر الواحد هذا المقدار من خلال لا القرآن ولا الروايات ولكن من خلال السيرة، الآن نسأل بأن دائرة هذه الحجية هل تشمل فقط العادل أو تشمل الثقة أيضا، أو تشمل الثقة حتى لو كان مخالفا للقرآن؟ نعتمد على خبر الثقة، قدرت خبر الثقة هذا الخبر مخالف لدليل قطعي من القرآن أيضا نعتمد عليه أو لا؟ خذ بخبر الثقة، هل إذا كان مثلا يفرض أن السند ضعيف والعلماء عملوا بهذا الخبر وإن كان غير ثقة، فهل يمكن الاعتماد على مثل هذه الرواية؟ الراوي غير ثقة ولكن العلماء عملوا بها، والعكس أيضا رواية رواها ثقة ولكن العلماء أهملوها، فهل يمكن الاعتماد على مثل هذه الاحتمالات هذه الأمور أو لا؟ فهذا راح يكون بحثة في خلال دائرة الحجية. حددي الدائرة، شنو مبناك أنت أيها الفقيه، في أي مبنى تريد أن تأخذ حتى تأتي وتستنبط على أساسه، هل الشهرة تجبر السند أو لا؟ طبعا الفقيه يحدد مبنى بعد ذلك يذهب إلى استنباط الأحكام الشرعية. فهنا تحديد هذه الدائرة من لحاظين، اللحاظ الأول لحاظ صفات الراوي، واللحاظ الثاني لحاظ نفس المروي، يعني الخبر نفسه. فإذا مرة نظري راح نناقش من باب الراوي، والنقاش الثاني يكون على نفس الخبر نفس المروي هذا الخبر. فإذا راح يصير من بحثين، بحث في السند وبحث في المتن. فإذا هذا البحثين لابد أن نأخذهما. أما باللحاظ الأول يعني بلحاظ صفات الراوي، فصفوة القول في ذلك، خلاصة القول، أننا إذا اعتمدنا على مفهوم آية النبأ، إذا قلنا إذا سلمنا بوجود مفهوم لآية النبأ، طبعا هو من خلال النقاش ما كان مسلم لهذا، لأن المشروع في تحقيق الموضوع الشرط، فالشرط محقق لنفس الموضوع فلا يمكن الاعتماد، طبعا هذا يرد عليه في الحلقة الثالثة ويقول أنه يمكن الاعتماد على آية النبأ. فإذا كان عندي مفهوم آية النبأ فقط يثبت عندي خبر العادل ولا يشمل خبر الثقة، وخبر العادل دائرة ضيقة أقل من الثقة. الثقة هو الذي لا يكذب حتى لو لم يكن مؤمنا، ولكن خصوص العادل يعني الشيعي الإمامي الاثنى عشر. فإذا الآن نحن في دائرة ضيقة إذا اعتمدنا على مفهوم آية النبأ. أما إذا اعتمدنا على السنة على الروايات فراح يصير عندي موضوع أو موضوعها خبر الثقة مطلقا حتى لو لم يكن عادلا، فراح يصير عندي تتوسع هذه الدائرة إذا قلنا أنه يمكن الاعتماد على السنة. فإذا من الآيات آية النبأ خصوص خبر العادل يكون حجة، والاعتماد على السنة يكون عندي خبر الثقة. ثم يأتي ننظر إلى وثاقة الراوي، هذا الراوي الثقة، ووثاقة الراوي يمكن النظر إليها بلحاظين نفس الوثاقة. تارة ننظر إلى الوثاقة على أساس على نحو الموضوعية، وتارة على نحو الطريقية. فإذا أخذنا على نحو الموضوعية يعني يشترط في الموضوع أن يكون عندي ثقة، فإذا لم يكن ثقة لا أخذ بكلامي. فإذا جعلت الثقة نفسها من خلال الموضوع يعني الخبر الذي يرويه ثقة يمكن الاعتماد عليه، فالخبر الذي لا يرويه الثقة لا يمكن الاعتماد عليه. فإذا جعلت الوثاقة جزء من الموضوع، فإذا هنا شنو راح يصير عندي؟ هذا الراوي ثقة روى لي خبر معين، وعندي خبر آخر بخلاف هذه الرواية. إذا قلنا نعتمد على الثقة على نحو الموضوعية فلازم آخذ بهذه الرواية وإن كان هناك شيء معاكس له، وإن كان عندي أمارة عكسية، طالما أن الثقة على نحو الموضوعية فلابد أن آخذ بكلامه مطلقا حتى لو وجدت عندي أمارة مكافئة عكسية لخبر هذا الثقة. هذا يكون على نحو الموضوعية، يعني بمجرد أن الثقة يروي شيء أنت تأخذ به حتى لو وجد شيء آخر مخالف. هذا ما تقبلونه حتما، وإذا شيء معاكس ما تقبلونه. فمن يقول على نحو الموضوعية يجب أن يقبل، إذا كان مبنى هذا فيقبل الروايات حتى لو كانت عندي روايات أخرى مخالفة، هذا ما ممكن أن يقبل. إذا كان على نحو الطريقية القسم الثاني، فنعم وإن كان ثقة لكن الثقة فما تعطي يقين، الثقة تقول أن هذا غالبا يكون صادق ممكن أن تأخذ بكلامه وأنه صحيح النقد، هذا المقدار. فإذا صار عندي أمارة عكسية يجب أن ننظر نقارن بين هذا، فنبحث هذا مثل هذا في مبحث التعارض، فيصير عندي تعارض بين هذا الخبر والأمارة العكسية الأخرى حتى نرى، لأن هنا نأخذ الوثاقة على نحو الطريقية فقط طريق إلى هذا الخبر إلى مضمون الخبر، وغالبا ما الثقة يكون صادقا في النقل وصحيح النقل، هذا المقدار. الآن عندي دليل آخر ينفي مفاد هذا الخبر، لا بعد أقارن بين الخبرين، بين الأمارتين، أيهما أقدم، أيهما أقدم على الآخر، وهذا يأتي في مبحث التعارف فيما بعد. نعم. تبي نرجع إلى المناسبة أنت تقول. نعم. قد ما يقبل هذا. نعم. يعني في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله الآية نزلت فكانوا أتباع لرسول الله، فالمقدار هذا يعني يشترط فيه العدالة بهالمقدار. إيه بعد بعدين صار هرج ومرج عندنا. بعد كانوا ذاك الوقت يقولون بخم بخم لك يا ابن يا علي ابن أبي طالب، على الأقل كانوا ظاهريا هم يظهرون هذا الأمر. على كل راجع مناسبة الآية، قد لا تقبل بأن، وقد يكون مقصود هو الثقة مطلقا مو فقط العادل، وإن كان كلمة العادل في مقابل الفاسق، ولكن لا في مقابل الفاسق قصدهم في الآية في كلامهم يعني الثقة مطلق الثقة، قد يكون هذا يفهم أيضا من الآية، لكن هو على هذا كلمة العادل يريد أن يبينها. قد ما أدري الآن في بحث الخارج الشهيد ماذا يقول. فإذا كنا على لحاظ الطريقية، أكون نتيجة تترتب إذا كان على نحو الطريقية، فإذا على نحو الموضوعية يعني إعراض العلماء عن الرواية، ما تأخذ في هذا الإعراض يجب أن تأخذ. فعندك مثلا رواية الآن عندك بأن الرواة ثقات، وعندك إعراض العلماء عن هذه الرواية، المتقدمين العلماء المتقدمين أعرضوا عن هذه الرواية، لا تلتفت إلى أعراضهم، لأن أنت تأخذ به خبر الثقة والوثاقة على نحو الموضوعية، فلا تأخذ بإعراضهم. أما إذا أخذنا على نحو الطريقية فإعرافهم لقيمة، يصير أمارة عكسية لهذا الخبر، فمن المحتمل أنه يسقط مفاد هذا الخبر، فلا تأخذ بهذا الخبر وإن كان الراوي ثقة، لأن العلماء المتقدمين أعرضوا عن مثل هذه الرواية. طبعا بشرط هنا أن العالم الذي أعرض عن هذه الرواية لا يكون مبناه عدم الاعتماد على خبر الواحد كالسيد المرتضى رضوان الله تعالى عليه، أو مثل ابن إدريس، أو مثل السيد ابن زهرة ابن أبو المكارم الحلبي، فهؤلاء كان مبناهم عدم الاعتماد على خبر الواحد. فإذا إذا لم يكن هذا مبناهم، فإذا أعرضوا طبعا خلاف هؤلاء الثلاثة، لا أدري إذا هناك أشخاص آخرين، هؤلاء الثلاثة هذا مبناهم، فلا نأخذ بإعراضهم، نرى العلماء الآخرين إذا أعرضوا عن مثل هذه الرواية فإعراضهم له قيمة، فنسقط خبر الثقة هنا عن الحجية خصوص هذا الخبر. طبعا الإعراض شنو يعني؟ أكو خلل موجود في المتن، الآن قد إحنا ما وصل إلينا هذا الخلل، يعني لما الشيخ الطوسي مثلا رضوان الله تعالى عليه، بعض العلماء الشيخ المفيد عندما يعرضون عن رواية معينة، والرواية طبعا موجودة عندهم ولكن أعرضوا عنها وإن كان الراوي ثقة، معنى ذلك أنه يوجد خلل في هذه الرواية من حيث المتن، فهناك خلل ما في حيث المتن، فلم يعتمدوا على هذه الرواية لقربهم من عصر النص، وكان وصلت إليهم كثير من القضايا، قد يكون هناك سيرة مثلا موجودة لم يعتمدوا على أساسها على هذا الخبر. على كل حال هناك عدة احتمالات، المهم أن المتقدمين أعرضوا عن هذه الرواية، فعدم اعتمادهم على الرواية يعطي نوع من القوة في مقابل هذا الخبر الصني. وبعد افتراض ثبوت الحجية يقع الكلام في تحديد دائرتها، وتحديد الدائرة تارة بلحاظ صفات الراوي وأخرى بلحاظ المروي. أما باللحاظ الأول فصفوة القول في ذلك أن مدرك الحجية إذا كان مفهوم آية النبأ فهو يقتضي حجية خبر العادل ولا يشمل خبر الثقة. عندك فاسق، فاسق شبهها ما لها غرض، ولا يشمل خبر الثقة، خبر الفاسق أصلا مو مشهور، فخطأ مطبعي ظاهرا. نعم. ولا يشمل خبر الفاسق الثقة، أكو فاسق ثقة ما يجتمع، قاعد تجمع بين متضادين. خبر الفاسق أصلا خارج، ما عندنا النقل. خبر الفاسق الثقة، فممكن ممكن يعني تقول بأن إذا عرفنا العدالة بأنه يفعل الواجبات يترك المحرمات، إذا عرفنا العدالة بأنه من يفعل، مو الآن إمامي 12، لا، خلي العدالة بالمعنى العام أن الإنسان الذي يفعل الواجبات ويترك المحرمات فهذا نطلق عليه كلمة عادل. لا خب هذا إذا قلنا بأن هذا يفعل الواجبات يترك المحرمات بهذا الأمر، حتى بس أصحح العبارة، فإذا هذا الفاسق خب لا يقوم بالواجبات ولكنه ثقة لأنه لا يكذب، فممكن أن يكون فاسقا ولكنه ثقة من هذا الباب، يعني بهذا ممكن أن نصحح العبارة. فلا يصلي ولكنه لا يكذب، وممكن أكون ناس هكذا لا يصلي لا يصوم أصلا ما له شغل بهالقضايا، ولكن طبعا قليل قد تجد من هذا النوع، ولكنه أصلا لا يكذب، وإن كان قليلا لكن لا تخلو الأرض من حجة، فأكو قليل واحد بالعالم قد يكون أكو موجود بهذه الصفات. بس حتى نصحح العبارة ولا يشمل خبر الفاسق الثقة، وممكن ممكن أن نقول مباشرة ولا يشمل خبر الثقة، لأن الثقة لا يكذب وإن كان فاسقا، وإن كان فاسقا بعد ما نحتاجه. وإذا كان المدرك السنة على أساس الروايات والسيرة فلا شك في أن موضوعها خبر الثقة. خبر الثقة نأتي بها من الروايات، السيرة أيضا ممكن نأخذ منها خبر الثقة، ولا قد يكون خبر العادل هو القدر المتيقن. قد يقال بأن من السيرة قد يكون القدر المتيقن هو خبر العادل، وقد يقال أيضا خبر الثقة مشمول في السيرة، سيرة المتشرع. طبعا بعض مباني الفقهاء أيضا الاعتماد على خبر العادل يعني الإمام الاثنى عشر، والبعض لا أدري الشهيد الأول أو الثاني أحدهما أو اثنين أو كلاهما لا يعتمدان على خبر الثقة، إذا عنده رواية عن طريق واحد من المخالفين أصلا يرد هذه الرواية، وفي اللمعة هاي كثير ما يذكر، والرواية عامية أو ما يرويه الثقة ولا يعتمد عليه. فلا شك في أن موضوعها خبر الثقة، إذا عندك فاصلة اشطبها ولو لم يكن عادلا، لو وصلية من غير جهة الإخبار. إلا أن وثاقة الراوي تارة، الآن نأتي إلى وثاقة الراوي على نحو الطريقية وعلى نحو الموضوعية، تارة تؤخذ مناطا للحجية على وجه الموضوعية، يعني فقط لمجرد أنه ثقة آخذ بخبره حتى لو أن الخبر لا يؤدي إلى ظن، الثقة بمجرد ما يروي رواية حتى لو أن الخبر لا يؤدي إلى الظن فأأخذ بهذه الرواية. وأخرى تؤخذ مناطا لها على وجه الطريقية، لأن الثقة غالبا ما خبره يؤدي إلى الظن. فرق بين الحالتين بأن هناك لمجرد أنه ثقة نأخذ بخبره حتى لو لم يؤدي إلى الظن ما أنظر إلى الخبر، وهنا أنظر إلى أن الثقة غالبا ما يكون صادقا صحيحا في نقله، فهذا الخبر يعطيني ظنا. وبما هي سبب للوثوق غالبا بصدق الراوي وصحة نقله، فإن استظهر الأول يعني على وجه الموضوعية، طبعا هذا لازم نشوف بعد من الروايات هل نفهم على نحو الموضوعية أو على نحو الطريقية، فمو مزاج الإنسان يتبنى، الأصولي ما يتبنى شيء مزاجي يقول أنا أحب هذا الأمر أو لا أحب، لا، ينظر إلى الروايات هل يفهم من الروايات أن الوثاقة على نحو الموضوعية أو على نحو الطريقية. يعني الموضوعية أنظر إلى أن هذا الراوي ثقة، بعد ما للشغل شنو الخبر، لمجرد أنه ثقة أخذ بكلامه، بعد ما أنظر أن الخبر لابد أن يحدث عندي ظنا، يعني هو مجرد أنه ثقة أخذ بكلامه لا أنظر إلى النتيجة إلى الخبر. أما إذا قلنا على وجه الطريقية، لأن ما غالبا ما هذا الراوي الثقة يروي شيئا يعطي ظنا للإنسان، فرقوا وإن كان الفرق شعر يعني شعر بين الشيئين، هناك ما لي شغل بالخبر على نحو الموضوعية، فقط أنظر إلى أنه ثقة أخذ بكلامه، هنا أنظر أنه ثقة يعطي ظنا، فصار بقيد أن خبره يعطي ظن الإنسان. وبما هي، هو بين بأن وبما هي سبب الوثوق، غالبا هذا تعريف للطريقية، يعني عطف تفسير لمعنى الطريقية. فإن استظهر الأول لزم القول بحجية خبر الثقة، ولو قامت أمارة عكسية مكافئة مساوية في القوة لوثاقة الراوي في كشفها. عندي شيء مقابل هذا الخبر الظني بنفس القوة، فأأخذ بخبر الثقة حتى لو عندي شيء معارض. وإن استظهر الثاني لزم سقوط خبر الثقة عن الحجية في حالة قيام أمارة من هذا القبيل، يعني أمارة عكسية مكافئة من هذا القبيل، شرح لي عكسية مكافئة لوثاقة الراوي في كشفها، بعد ما يعيد العبارة، أو قيام أمارة، دائما يقول كذلك يعني مثل السابق. النتيجة إذا قلنا بالطريقية، وعليه يترتب أن إعراض القدماء من علمائنا عن العمل بخبر ثقة يوجب سقوطه عن الحجية، بشرط إذا لم يحتمل فيه كونه قائما على أساس اجتهادي، مثل عدم الاعتماد على خبر الواحد، كما عند السيد المرتضى وابن إدريس وأبو المكارم الحلفي اللي يسمونه ابن زهر، لأنه يكون أمارة على وجود خلل في النقل، يعني إعراض العلماء يدل على وجود خبر في النقل. نكمل بعد راحة قليلة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.